أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام أخت فاضلة تسأل وتقول لو في بنت علمت أن والدها يرتكب كبيرة مثل شرب شيء من مذهبات العقل أو غير ذلك هل يجوز أن تتكلم معه وتخبره أنها علمت وأن يقلع عن ذلك أم هذا عقوق خصوصا أن أمها حاولت معه وهو لا يقلع عن ذلك وأي لا يقلع عنها عن ذلك والبنت خايفة على سمعتها تزوجها شخص سيء أو يأتي شاب كويس يتزوجها يعلم أن والدها كذلك ألا يتزوجها هذا السؤال سؤال يعني شديد سؤال فيه أكثر من نقطة النقطة الأولى هو يشرب مذهبات العقل وهذا محرم يعني فاعل لكبيرة نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله وأن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل سواء كان الخمر أو ما شابه الخمر من المخدرات وغير ذلك مما يذهب بالعقل هي بتقول هل يجوز أن أتكلم معه أم هذا من العقوق هذا ليس من العقوق هذا ليس من العقوق العقوق أن تتركيه على ما هو عليه من انحراف عن الجادة ومن معصية لله جل في علاه فعليك أن تقولي لا أن تتكلمي معه هذا الأول فالسؤال الأول هل هذا من العقوق أن تتكلم معه لا بل هذا من البر وهذا من الإحسان وهذا من الود وهذا يستجلب أو يستجلب به التآلف والمؤانسة بعد ذلك بالود والرحمة بينهما هذه الأولى الأمر الثاني أننا نقول عليك أن تتكلمي لكن هناك ضوابط في الكلام هو أبوك وبره واجب عليك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فعند الكلام لابد من الكلام اللين الرفق ما كان الرفق بشيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره بعث الله موسى وهارون إلى أكفر أهل الأرض إلى فرعون وقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فبالرفق وباللين وبالحديث لكن لا تبين له أنها رأته على كبيرة وأنه يعصي الله وأنه يتعد هذا ينفره بل الكلام الطيب والحديث الطيب ويقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف من ترك لله شيئا وأن أعطاه الله فوقه المزيد على أساس أن الإنسان إذا وقع في معصية كلنا صاحب زلل كلنا صاحب معصية لكن النبيل هو الذي إذا رجع يرجع فعلينا أن نترك ما يغضب الله جل وعلا لا سيما إن كانت كبيرة من الكبائر فقط بالإغلاق بالإجمال لا يقال له أنت بالالتفات وإذا تكلمت بالرفق لعلها تصادف آذانا تسمعها لعل الأم كانت تراجع بقوة بزج فلم يقبل منها فهي تكون البنت البارة برفق وبأدب تراجع هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة هي بتقول الأم كلمته وهي خايفة أنه يأتيها رجل سيء يعني يكون كشاكية الوالد وأنا لا أرفض أنها تلمح بهذا الباب يعني تقول طالما هو بيشرب مخدرات مش هيأتيني غير اللي بيشرب مخدرات وقالت رجل سيء هذا يعتبر إشارة لوالدها ما يصح أن يقال ذلك على الوالد والأصح أن يقال قد يأتيني من يتهاون في مثل هذا في مثل هذه المسائل أو يعصي الله جل وعلا وأقع فيه أنا أو يأتيني الصالح فيرد فأنا أقول إذن ما عليك غير أن أنت تنكري وتأمري بالمعروف وأن تبدي ذلك خيرا، وأن تفقي بوالدك، وأن تتكلمي معه بالحسنى، وتبيني أن ما يفعله هو الحرام لعله يسمع لك بإذن الله تعالى. وأقول أولا وآخرا، كن صادقا يصدقك الله للي فعله. إن كنت صادقة في النصيحة فإن الله سيلين قلبه وأذانه ويسمع لك، وتكونين أحب بناته إليه. نسأل الله أن تكوني كذلك، ونسأل الله أن يكفه عما يفعل. سائل محترم يقول: لو سمحت شيخنا، كنت أحتاج أطبع ورق من على الإنترنت، ومش عندي طابعة، طابعت أخي لي ولي الورق عنده في الشغل، ولم يكن المدير موجود، هل عليه ذنب؟ لا، ليس له أن يطبع لك من ورق العمل، ما يجوز له ذلك إلا إذا كان المدير أعطاه الورق وترك له حرية التصرف، يعني خوله في حرية التصرف في الورق، يأخذ يستفيد منه، أحد يستفيد منه، لعله لا يستفيد منه في العمل، هذه حالة الوحيدة. وإلا الذي يجب الآن أن يثمن الورق ويعطي الشركة المال، أو يشتري بالمال الذي أخذه ورقا، يشتري ورقا ويجعله للشركة، وإلا فيكون قد فعل حراما، وعليه ألا يفعل ذلك حتى يستأذن المدير. ولو حرام ماذا عليه فعله؟ كما قلت، عليه فعله أن يستغفر الله. والأمر الثاني حتى لا يتهم، يشتري ورق ويضعه، ولا أو يجد سبيلا أن يعطي المال للشركة، والأنسب أن يشتري ورقا يضعه مكان هذا الورق، ولا يفعل ذلك مرة ثانية إلا أن يستأذن المدير. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول سائل فاضل: وجدت تحت ظفر الأذن شيئا لا أعرف ماذا هو، كنت أراه ولكن لم أستطع أن أزيله، كنت أحسبه يعني إصبعي، ولكن يقول قصيت أظافري وأزيل معه، فأنا أعتقد أنه حائل للوضوء، فماذا أفعل؟ أنت أجبت في السؤال، أنت اعتقدت أنه حائل، يعني كان كاللون البوية مثلا، أو الطبقة العازلة زيت له لون، فطبقة عازلة، هذه الطبقة لا يصل الماء إلى الأظافر، يعني لا يصل أيضا للجلد في الأصبع، فأنت وضوءك بأسره ومتوقف على هذا، فالوضوء باطل لا يصح، وعليك إعادة الوضوء وإعادة الصلاة التي صليت بها. دي أخت سائلة وتقول: لما قصصت أظافري قالت: وأيضا اغتسلت من الحيض وهي موجودة، فهل أعيد الغسل والصلوات؟ نعم، إذا كنت اغتسلت من الحيض وتوضأت للصلاة، يبقى أول شيء عليك وجوبا إعادة، طبعا إزالة اللون أزلتي، عليك إعادة الاغتسال تماما، فتغتسلين ثم تعيدين كل صلاة صليت فيها بهذا الاغتسال، يعني عليك إعادة الاغتسال وعليك أن تصلي هذه الصلوات، لأن الله جل وعلا قالوا: إن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلنا، فكان عليك أن تغتسلي وتعممي الماء لكل الجسد، وهذه الأظفرة فقط ما جاءها الماء، لذلك لا يصح الاغتسال، فعليك طبعا مع ذلك قلت صلوات المدة طالت، فعليك إعادة الاغتسال وإعادة هذه الصلوات على ما تيسر لك. تقول: وأيضا صمت بعده صيام القضاء فهل أعيد؟ لا، الصيام ليس عليك قضاء فيه، إذ الصيام لا يشترط الطهارة فيه، الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام، النبي كان يقوم جنبا من جماع لا من احتلام، فيغتسل ليصلي ويتم صومه، فالطهارة ليست شرطا في صحة الصيام، ليس عليك إعادة الصيام بل عليك إعادة الصلاة. سائل فاضل يقول ابن تيمية يقول أن ابن تيمية قال في آخر حياته: ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن الكريم، هل معنى ذلك الاقتصار على تفسير وتدبر وفهم وعمل وحفظ القرآن الكريم فقط إلى الانتهاء من ذلك، ثم تعلم بعد ذلك العلوم الشرعية؟ حسب كلامي يلزمني سماع كم درس من تفسير في اليوم. أولا، لا، ليس بصحيح هذا الكلام، وأنت ابتداء العلم يبتدئ كريم، تبتدئ إن استطعت ولك حافظة قوية أن تحفظ القرآن، ثم تبدأ بعلوم الآلة، تبدأ باللغة أولا، وبعد اللغة تبدأ بالمصطلح لأنه أيسر، بعد ذلك الأصول، وتتبحر في الأصول، تتبحر في الأصول، وإن أردت أن تركز في التفسير تتبحر أيضا في علوم اللغة، على كل تخصص هو الذي يعني ترى فيه التوسع، لكن البناء الأصيل أن تتعلم علوم الآلة ابتداء، ثم بعد ذلك تنتقل إلى العقيدة فتتقن العقيدة، ثم قواعد التفسير وأصول التفسير، ثم بعد ذلك العلوم الأخرى. لابد يكون لك قاعدة تامة في العلوم. بعدما تبدأ بعلوم الآلة تبدأ في مختصر في الفقه، مختصر بعد الاعتقاد، بوابة العلم إتقان العقيدة. ما نراه الآن في الساحة تغلي للانحرافات العقدية، انحرافات شديدة جدا، الانحرافات العقدية. لابد أن تكون لك مختصر بعد العقيدة، مختصر في الفقه، مختصر في الحديث، مختصر في القرآن، يعني مختصر في القواعد. وبعد ذلك إذا أردت التفسير فتتخصص في التفسير. لكن أن تبتدئ بالتفسير وتترك العلوم لن تستفيد. أصلاً هناك علوم خادمة للتفسير، هي علوم القرآن وأصول التفسير وقواعد في فهم كلام الله جل في علاه، قوالب. وبعد ذلك كما قلت لا بد أن تعضد علمك بمختصرات في العلوم. بيقول حسب كلامه يلزمني سماع كم درس تفسير في اليوم. أقول أنا 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 لا أبحث عن الكم، أبحث عن الإتقان والكيف. فأنت تتقن أصول التفسير، تتقن أيضا علوم القرآن، ثم تأتي بعد ذلك بالتفسير رويدا رويدا. ولو سمعت دروس ثلاثة في التفسير في كل يوم على مدار اليوم هذا أمتع ما يكون. وعليك أن تردده وتحفظه وتتقنه وتنشره بين أصدقائك، يعني تحاول أن تتناقش فيه. هذا يفيدك جدا، لكن كما قلت عليك أولا بعلوم الآلة. سائل كريم يقول كيف أعلم أن الله تقبل توبتي؟ هذه المسألة مسألة قبلية وبعدية. أولا توبة العبد من الله، لا يمكن لأحد كائن من كان أن يذهب إلى التوبة إلا أن يوفقه الله لها. التوبة محجوزة عن كل إنسان حتى يوفقه الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وش قال الله تعالى؟ قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهذه يعني تبين لك حسن التعبد لا بالأولية والآخرية، هو الأول والظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه جل في علاه. فأنت التوبة التي ترفع فيها يدك توفيق من الله جل في علاه. فإن وجدت نفسك بسهولة ويسر وانسيابية، رفعت يديك، رق قلبك، نزل دمعك، فاعلم أن الله تعالى مهد لك الطريق لتقبل عند الله جل في علاه. فإن كان وصدقت ربك في التوبة فإن لقبول التوبة علامات. أول شيء الندم على ما فات، وعض أنامل الندم على التفريط الذي حدث. والأمر الثاني أن تجد في قلبك سعادة وسرور أنك يعني قد تعاليت على الذنب. الأمر الثالث أن الله يوفقك إلى طاعة تستجد عليك، لأن التوبة ذهاب معصية، وذهاب المعصية يستجد بها توبة، يستجد بها طاعة. فأن تستجد طاعة وأن تزداد في بعض الطاعات التي كنت عليها، هذه إشارة من الله جل وعلا أنه قبل توبتك، فأغلق باب المعصية وفتح لك أبوابا للطاعة. هذه من أهم علامات قبول التوبة. الله يتوب علينا وعليكم جميعا، اللهم أمين. سائل يسأل سؤال خطير جدا ويقول كيف يحبني الله عز وجل، وهل عدم محبة الناس لشخص معين دليل على عدم حب الله له؟ أعوذ بالله. أولا كيف يحبك ربك؟ أقول لك أخي الكريم يعني قاعدة ذهبية، كيف تحب الله يحبك، كيفما تحب الله يحبك الله. يعني أنت أردت أن ترى هل الله يحبني، افتح عن قلبك واكشف ما فيه، هل تحب الله؟ والحب لله علامات، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يعني رجل بيحارب السنة وبيستهزئ بأهل السنة ويقول أنا قلبي عامر بحب الله، كذاب كذاب كذاب، فعلك كذب زعمك. فالله تعالى جعل علامة على محبتي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فأنت تكشف عن قلبك وتنظر هل تحب الله، انظر ما مقدار حب الله في قلبك، هذا المقدار هو حب الله لك. وإن أردت أن تعرف أين مقامك، مقام عند الله مقامك، فانظر أين أقامك. فإذا أقول كيف يحبك الله جل وعلا، أن تحب الله من كل قلبك، هذه الأولى. ولذلك ابن عمر كان يرفع يديه ويقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. الأمر الثاني أن تتخذ الأسباب التي بها يحب الله العبد، لأن الشأن ليس شأن أن يحب العبد الرب، الرب على الإحسان والكمال والجلال والبهاء والعظمة والقدرة والجبروت، لا، الشأن كل الشأن أن يحبك الرب. طيب كيف يحبني؟ أن تأخذ بالأسباب، منها أن تكون من الأتقياء، إن الله يحب المتقين، أن تكون من المحسنين، إن الله يحب المحسنين، أن تكون من سارع في الفرائض وأتبع الفرائض النوافل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دي أعلى درجة، اسمها درجة المحبوبية، شفت أتبعها إيش؟ حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فإذا الأخذ بالأسباب لمحبة الله جل وعلا أولها وأسها وأساسها، كيف تحب أنت ربك؟ كيف قلبك بجمعيته مع الله يكون الله لك؟ يقول: عدم محبة الناس دلالة عدم محبة الله لي. هذه فيها تفصيل: من الناس الذين يبغضونك؟ إن كان الصلحاء، النبلاء، الرفعاء، فأنت على خطر، فأنت على خطر، لأن الله يحبب إلى أوليائه أحبابه، ويبغض إليهم الذين يبغضهم الله جل وعلا. فإن وجدت أن الذي يبغضك أو يضاد ما أنت فيه، إن وجدت أنه من الرفعاء، من النبلاء، من الأولياء، فأنت على خطر. أما إذا كان أصحاب الفجور والمعاصي والكفر والمجون هم الذين يكرهونك، لا تعبأ بهؤلاء، لا تعبأ بهؤلاء. فعلامة محبة الله أن يحبك الأولياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يجب لي أن أحب فلان فيحب. شبه الصلحاء هنا من الملائكة، وأنت تنزل إلى أولياء الله في الأرض. قال: فيحبه جبريل، فينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا، فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض. القبول عند من؟ القبول عند الصلحاء. وإلا فإن النبي قال: يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي ليس معه أحد. ففي كتابة القبول، قبول عند الصلحاء. فإذا انتشر الفساد وأهل الفساد، فهؤلاء لا معيار لهم عند الله جل في علاه. سائل آخر يسأل يقول: هل يجوز تأخير العشاء، وإلى أي مدى يجوز تأخير؟ هذه فيها ثلاث أقوال. القول الأول للشافعية والحنابلة وأيضا للجمهور، يقولون أول وقت لها ثلث الليل الأول، والقول الثاني إلى نصف الليل، وكل يعني قد جاء فيه الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن أشق عمتي لأخرت صلاتي إلى شطر الليل. وأيضا لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الليل، قال: ما من أحد ينتظر الصلاة إلا أنت. لكن في حقيقة الأمر، ما تأخير العشاء، أن وقت العشاء الأخير ده وقت الاختيار، وقت العشاء الأخير هو إلى الفجر. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يدع الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، والفجر وقت الصلاة الأخرى، والعشاء وقت صلاة أخرى، والفجر، فيكون آخر وقت العشاء هو الفجر. وهذا على التحقيق، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحرص على الصلاة في وقتها، لأن النبي سئل أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على وقتها. في رواية فيها ضعف لكن يستأنس بها: الصلاة على أول وقتها. فالمسارعة في الخيرات دلالة على حسن الإيمان في قلوب المؤمنين والمؤمنات. سؤال أيضا محزن، أخت فاضلة تقول: هل ضرب الزوجة وطردها من غرفتها بسبب تحريض أهل الزوج له لتعيش مع أولادها في غرفتهم يعد من ظلمها؟ أرجو من فضيلتك نصيحة، لأن زوجي ضربني ضربا مبرحا، استغفر الله، لدرجة أنني فقدت إحدى عيناه. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا؟ هذا أمر جلل والله. أرجو أنها صديقة، قالت: فإنني فقدت إحدى عيناي. هذا عليه القصاص، هذا والله عليه القصاص، وإلا فعليه نصف الدية. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأنا لن أسامحه. هذه مصيبته، مصيبة عند الله جل وعلا. وأنا لن أسامحه، لكن مرتبطة بأولادي وبيتي. أولا طرد المرأة من مكانها من غرفتها هذا ظلم بين، لا سيما أنه كان بتحضير. أنا أسير، أنا لا أحكم، أنا أسير الفتوى. ما الوصف الذي أتاني أتبعه الفتوى، عشان ما أحد يقول طب وأنت كيف حكمت على الرجل ولم تسمع منه؟ أنا لا أحكم، هذه فتوى، أنا أسير من يصف فتوى فأفتي عليه. هو ظالم في طرده لها، ظالم ظلما بينا في ضربها هذا الضرب المبرح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من خيركم من يضرب النساء. رفض أبا جهم يتزوج فاطمة بنت قيس من أجل ذلك، قال إنه رجل لا يترك العصمة على عاتقيه. لما زائرنا النساء أباح الضرب وقال ليس بخيركم من يضرب النساء، وقال لا تضرب الوجه ولا تقبح، تفقع عينها يا رجل، تفقع لها عينا يا رجل، اتق الله ربك، والله لها القصاص عليك، لها القصاص عليك، أنت متعدي ظالم، لها القصاص عليك، وأيضا أو عليك نصف الدية، وهي أيضا لن تسامحه، فأنا أهيب بها أن تسامحه وأن تبين له يعني ظلمه هذا لعله يرجع ويستغفر. قالت مرتبطة بأولادي وبيتي، لكن يعني لا يؤمن عليك معه، طالما فعل ذلك لا يؤمن عليك معه. عامة أنت أدرى به، هل لما تعيشين مع الأولاد في نفس الغرفة اللي فيها الأولاد تأمنين منه؟ وأيضا أنت هو زوج ستحتاجين له، ماذا سيكون؟ هذه مظلمة صراحة، أقول الطلاق أولى لك. هذا الرجل يعني خلقه ظهر فيما يفعل، الطلاق أولى لك، وإلا إن كنت أعرف الناس به إذا تجنبتيه وجلست مع الأولاد يعني تكونين في مأمن، وأيضا قد يؤدي حقك فابقي معه، وإلا سيء الخلق لا يطاق، سيء الخلق لا يطاق. سائلة تقول إذا كنت في جروب ويوميا كل أخت تقرأ جزء وترسل تمام الورد وهذا من باب التشجيع، فهل يجوز أم يعتبر بدعة؟ هو ليس بدعة، ابتداء ليس بدعة، وقد أقول يجوز طالما هي يعني بتقرأ الورد وبترسل بأنها قرأته، لكن الأولى لها ألا تفعل، لأن هذا سبيل إلى تزكية النفس، وقد قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم، الأولى يعني ألا تفعل ذلك، لكن ليس ببدعة. نعم. أخت كريمة تقول إذا تأخرت أياما عن قراءة الورد اليومي وفي يوم يكون الجزء المقرر تلاوته يوافق وردي من المراجعة، فهل يجوز لي الجمع بنية المراجعة مع قراءة الجزء وبعدها إذا قرأت الأجزاء الفائتة مني قبلا، فهل يجوز بعدها ترك ما راجعته وأكمل، أم يجب علي إعادة التلاوة حتى تكون بالترتيب؟ لا، كل ذلك يجوز لك، يجوز الجمع بنية المراجعة والقراءة، ولك أن تقدمي أو تؤخري، هذا يجوز لك وليس فيها ثمة شيء. يا سائل يقول ما حكم التجارة بتداول العملات الإلكترونية؟ لا يجوز، وهذا فيه غرر، وفيه يعني فيه غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. والتعامل مع البورصات والمنصات الإلكترونية، التعامل مع البورصات والمنصات الإلكترونية نفس الأمر، فيه ما فيه من الجهالة والغرر فلا يجوز. سؤال إذا صلت المرأة مع الإمام وركع الإمام ولم تسمع قوله سمع الله لمن حمده وقامت ثم سجدت معه، فهل الصلاة صحيحة أم تعيدها؟ معناها أنها قامت وأدركته في السجود ولم يفوتها السجود، صحت الصلاة بذلك ولا شيء عليها بإذن الله تعالى. لكن ألفت الانتباه إلى أن مصلى النساء لابد أن يكون فيه قوة فتحة لسماع الإمام أو لرؤية الإمام أو لسماع من يبلغ عن الإمام أو من يصلي خلف الإمام. فتاة تبلغ من العمر 13 عام ولكنها تتزجر من الأحكام والتكاليف الشرعية، تصمم أن تركب الأظافر الصناعية، ونقول لها حرام وتقول هل كل شيء عندكم حرام؟ والمربية النفسية قالت لا تكبتوها لأنها ستنحرف أعوذ بالله. فيجوز لها تركيب أظافر صناعية بلاستيكية؟ نعم يجوز لها أن تركب هذه الأظافر، يجوز، المهم أنها عند الوضوء للصلاة تخلع هذه الأظافر، ولا حتى لا يكون تحتها شيء يغطي حتى الإصبع أو الأظافر الأخرى فلا يصل إليها الماء. لكن يجوز تركيب هذه الأظافر، يجوز، ما فيها شيء إن شاء الله تعالى ما دامت لا تتشبه بالكافرات ولا بالحيوانات. سؤال أيضا من أخت فاضلة تقول طبيبة تسأل أنها سوف تذهب إلى مستشفى عزل مصابي كورونا عافانا الله وإياهم اللهم أمين، وهناك تستدي ملابس وقائية لا تستطيع خلعها وتستمر بالعمل لساعات طويلة لا تستطيع الحفاظ على الوضوء ولا يمكنها السجود بهذه الملابس، فماذا تفعل؟ هل يجوز لها الصلاة جالسة؟ أولا بالنسبة للوضوء تتوضأ وتحافظ على وضوئها، فإن لم تستطع ولا تستطيع أن تخلع الثياب وتتوضأ تتيمم وتصلي الصلاة قائمة راكعة، وعند السجود تصلي جالسة، هذا الذي يصح. لكن تصلي ابتداء جالسة لا يصح، لأن النبي قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخت كريمة تسأل: هناك بعض المدرسين يقومون يعني بمراجعات نهائية بمقابل مادي، وهناك بعض القنوات على اليوتيوب والتليجرام تنشر هذه الفيديوهات مجانا وذكرتهم، يعني هل حرام؟ إذا رأيتم المسألة هنا على الرجوع إليهم المدرسين أو المدرسات، هل يأذنون بذلك أم لا؟ إن كانوا يأذنون بذلك فهذا جائز ليس فيه شيء، إن كانوا لا يأذنون بذلك فلا يصح بحال من الأحوال، لأنه تعدي على الأحقية النفسية لها، فهذا حق للمدرس، فلا يجوز نشر علمي حتى يستأذن في ذلك لأنه له مقابل مادي، لكن علم الشرعي لا يجوز، وهذا يخالف العلم الشرعي. هل إرسال أذكار الصباح والمساء للذكر يوميا على جروب ديني يكون بدعة؟ لابد أفهم التصور كيف يعني؟ يعني هل على الجروب يحصل تذكير في أذكار الصباح وأذكار المساء؟ إن كان التذكير فيجوز، أم يجتمعون ويذكرون جماعة؟ لابد أفهم السؤال، يحتاج إلى تفصيل. لو كان على جماعة وهم يستمرون على ذلك فهذه بدعة، وكان هذا التذكير بالأذكار فهذا يجوز، ليس فيه ثمة شيء. السؤال من أخت محترمة: ماذا تفعل إذا وقعت في نفس الذنب أكثر من مرة؟ تتوب. هناك حديث وإن كان في يعني ضعف لكن المعنى صحيح: ما أصر من استغفر ولو بلغ 70 مرة، ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. ليس هذا إصرار، لكن على الاستغفار. والذين إذا فعلوا فحشنا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل. لذلك عليها إذا وقعت في نفس الذنب أن تستغفر، لكن إذا كان الذنب على انفرادها لا تنفرد، أو على انفرادي لا ينفرد. إذا كان الذنب مع أشخاص معينين لابد أن يبتعد عن الأشخاص المعينين هؤلاء، وعليه كما قلت بالتوبة، والله سيوفقه إن شاء الله إلى الثبات والسادات والرشاد. أخت كريمة تسأل وتقول: ماذا تفعل إن تركت الصلاة ثم بعد ذلك رجعت؟ هل تعيد كل فرد في وقته العصر مع العصر مثلا؟ لا تعيد. إذا تعمدت الترك لا تعيد على قول المحققين، عليها أن تكثر من النوافل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها جعلها نوما أو نسيانا ولم يذكر التعمد، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتها ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن المتعمد يحتاج إلى خطاب جديد ولا خطاب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، هذا جاء في سياق عندما قالت إن أمي عليها صوم، أفصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كانت عليها دين أكنت قاضية؟ قال: أقضوا الله فالله خير، فالله أولى بالقضاء. فهم استدلوا بذلك، وإحنا قلنا عندما فرق النبي، لولا هذا الحديث لقلنا بهذا الحديث، أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومعه زيادة علم هذا الحديث، لأنه فرق بين النوم والانشغال أو النسيان وبين التعمد. رسالة تقول: زوجي عنده مرض النرجسية، أنا أعاني معه كثيرا وطلبت الانفصال رغم أني عشت معه 27 سنة، كنت أساعده في مسؤولياته حتى الآن، لكني لم أعد أحتمل المعاناة، هل علي وزر أو أكون ظالمة؟ لا، لست ظالمة، هي تفرق رغم الله كلا من ساعتي، ليس عليك شيء، أنت طلبت طلاق. سائل كريم يقول: ما حكم من مات وعليه ديون وله تركة، ولكن أهله لا يريدون سداد هذا الدين، هل الإثم عليهم أم عليه؟ إن لم يكتب وصية فإن الإثم عليه، إن لم يكتب وصية فإن الإثم عليه، وإن لم يدع مالا لأهله فليسوا ملزمين بسد الدين. لكن هو إن كان قد استدان ليؤدي سيؤدي الله عنه، وبالرفق واللين يصل المرء إلى ما يكون له معين في هذه الجوانب الحياتية. فإن كانت له تركة والأهل لا يريدون الإعطاء منها، على صاحب الدين أن يتحايل حتى يصل إلى حقه فيأخذه وإن لم يعلمه، المهم لا يكون ظالما ولا يأخذ مالا غير ماله. يقول لو صلى السائل الكريم، يقول لو صليت ركعتين وبعدهم الشفع والوتر، هل يعد شفع الوتر من القيام؟ نعم، الوتر من القيام. عثمان بن عفان قام الليل كله بركعة واحدة وختم فيها القرآن أيضا، الوتر من القيام. والوتر إما أن يكون ركعة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة، خمسة أو سبعة أو تسعة. أختي فاضلة تسأل وتقول حكم المصافحة باليد على الأقارب من الشباب لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصافح النساء، وقالت عائشة ما مست يده الكريمة امرأة قط، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يضرب أحدكم بمخيط فيشج على رأسه خير له من أن يصافح امرأة أو يمس امرأة لا تحل له. أختي كريمة تسأل تقول كانت تحلف كثير ولكن علمت أن الآن أن هذا حرام فما كفرت هذا؟ لو تصوم هتصوم كم يوم؟ المفروض نعلم كيف حلفت، كانت تحلف، كيف كانت تحلف، يعني قد يكون القسم عندها ليس بقسم وكان من لغو اليمين، لا والله بل والله تعالى اذهب والله، قد يكون كذلك فيكون من لغو اليمين. لكن إذا كانت أقسمت عازمة فلابد أن نعلم كم يمين أقسمت، أو في أو كانت تقسم في اليوم مرة مرتين أم ماذا، فنحسب لها ذلك وتكفر عن كل يوم عن كل يمين بثلاث أيام صيام ثلاث أيام. سائل كريم يقول ما حكم من نوى فعل عمل صالح ولم يقم به، هل بهذا يكون أخلف الله ما وعده؟ أخلف الله ما وعده؟ ما حكم من نوى فعل عمل صالح ولم يقم به، هل بهذا يكون أخلف؟ إن شاء الله ما يكون. الخلف اللي تعلمه قاعدة عامة، آية المنافق ثلاث قال وإذا وعد أخلف، الخلف هو أن يبيت الخلف حين التعاقد، هذا خلف الوعد، أن يبيت الخلف حين التعاقد، هذا هو خلف الوعد. السائل يقول الحلف بالله على شيء طوال العمر ويصعب الاستمرار عليه، ماذا أفعل لأنني حلفت ألا أدخل بيت أخي طوال حياتي؟ هذا وقال الله جل في علاه ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا تمنعوا البر والصلة للقسم، عليك تكفير اليمين وجوبا وعليك أن تصل رحم، قال لكم رحم أبلها ببلالها، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحمكم ولو بالسلام، ما يجوز أنت قسمك فيه تعدي، فعليك بتكفير اليمين تطعمين 10 مسكين أو تصومين ثلاثة أيام. قوله الأمر، السائل يسأل ويقول الأمر معروف والنهي عن المنكر فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض كفاية. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، فرض العين مطلوب من كل الأشخاص المكلفين الفعل، أما فرض الكفاية المطلوب الفعل، من فعله زيد أو عبيد أو عمير فإنه يعني يكون قد أسقط الإثم عن الباقين، فهو فرض كفاية، أمر معروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا عليهم. هل يجوز الاستغفار لشخص عدد المرات لقضاء حاجاته؟ وما هي الصيغة؟ هو الاستغفار يعني الأولى أن يكثر منه صباح مساء، قال الله تعالى يعني فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لذلك علي بن أبي طالب جاء الرجل يشتكي الفاقة، قال له استغفر الله وجاء الآخر يشتكي عدم الولد فقال استغفر الله، والآخر جاء يشتكي القحط قال استغفر الله، فلما سألوه عن ذلك قال قد قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السائلة تقول كنت أريد ألحق ابنتي بالأزهر حتى تنشأ على عدم الاختلاط ولما فيه من خير كثير، لكن من المحاور الجامعية ستضطر للسفر بعيدا لأنه لا كليات أزهرية قريبة أو بالطبع بدون محرم، فما تنصحني؟ طبعا يعني هذه المسألة أحتاج فيها للتفكير جدا في هذا الباب. طبعا هو إيجابيات أن تكون في الأزهر وهذه منارة العلم عندنا بمصر، وأيضا عدم الاختلاط في المراحل الأولى وحتى في الجامعة في هذا الباب، لكن هي ستسافر من غير محرم، ستسافر من غير محرم وتجلس وحدها بغير محرم. الأولى أن تكون أمام عينك، وليتها تدرس يعني في مدارس خاصة ليس فيها اختلاط إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وأما في الجامعة فهي مضطرة كلية أدبية، يعني لها أن تأخذ الكورسات وتذاكر في بيتها وتدخل على الاختبار. إن كانت كلية عملية فيعني تكون أمام عينك، والاختلاط ليس كله محرم، هناك اختلاط بشهوة هذا هو المحرم، الداعي لشهوة هذا المحرم، والاختلاط الغير ليس داعيا للشهوة فيه رجال ونساء هكذا، فهناه اختلاط ليس محرما، ولكن تتجنبه أفضل لها. لكن هي أن تكون يعني قريبة منك أفضل لك، تكون قريبة منك أفضل لك، والله تعالى أعلى وأعلم. سائلة فاضلة تقول هل يجوز أو هل يوجد حديث عن تبخير البيت بالحبة السوداء والقسط الهندي يأتي الشياطين من المنزل؟ لا أعرف حديثا في ذلك بحمل الأحوال، لكن وردت الحديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحبة السوداء بأنها شفاء من كل داء إلى الهرم الموت. والقسط الهندي أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل، لكن إن هو يؤخر بدها لم يرد أثارا من العلم على ذلك بحمل الأحوال. والذين يفعلون ذلك قد يكونون من أهل الدجل، فاحذروا ولا تثقوا في أحد في هذا الباب إلا من علمتم بأنه يعني له ما له في باع العلم. تسأل أخت فاضلة وتقول وضعت المولود قبل شهر من رمضان بأربعة وخمسين يوما، ولكن ظلت تنزل مادة قوية أحيانا حتى بعد رمضان، لكن اغتسلت وصلت وصمت، فهل هذا تعتبر استحاضة أم أنها تغذي الصوم؟ المسألة لابد لها من تفصيل، هل هي رأت القصة البيضاء ولا لا؟ يعني جاء مكسة 54 يوم، عند الحنابلة أن أقصاها 40، أقصاها أن تبلغ 40، وهذا فيه ضعف لأن حديث مسلمة ضعيف، وأيضا ليس فيه أن النبي أمرها أن تجلس 40 وفقط، لا، المسألة على الوجود، وقد قال أن الله جل في علاه يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فلابد أن نفهم يعني هل يعني رأت الطهر أم لا؟ لو رأت الطهر وهذه المادة قوية تنزل لا تؤثر، كنا لا نعد الصفر والقدرة بعد الطهر شيئا، فليس فيها شيء ولا تؤثر فيها. أما إن لم ترى الطهر وما زال وتعطي يعني أمواجا بنية أو لون كذلك، فعند المالكية والشافعية أن أقصى مدة للحيض 60، فهي لم تبلغ، إذا بلغت 60 وزاد الأمر عليها فهي مستحاضة، تغتسل وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي ما فاتها من الأيام التي فاتت 60 في هذا الباب، على أن المدة آخر مدة هي في النفاس هي 60 يوما. وعلامة الطهر أن ترى القصة البيضاء، السائل الأبيض الذي ينزل بعد نزول السفرة والكدرة بعد الدم البحراني، أو الجفاف التام إذا دخلت القطنة تخرج كما هي، فإن رأت علامة الطهر قلنا لها أنت طهرتي. نسأل الله لرفع الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون